بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، أيها الأخوة المستمعون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ابتداء من هذه الحلقة سنبدأ بإذن الله في التعليق على صحيح مسلم من مختصر المنذري رحمه الله. فإن المنذري وهو الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن سلامة المنذري الدمشقي قام باختصار صحيح مسلم المشهور للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، وهذا المختصر نال شهرة عظيمة. ومنذ أن قام المنذري رحمه الله باختصاره تلقفه طلاب العلم بالحفظ والبيان وإلقاء الدروس، حيث بذل جهدا عظيما في اختصار هذا الكتاب العظيم صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد عشت مع هذا الكتاب، أي مع مختصر المنذري، عدة سنوات، ابتداء من عام 1417 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا اليوم عشت معه قراءة واستظهارا. ثم اقترح علي أحد الأخوة ممن كنت أقرأ عليهم في صحيح مسلم، أي في المختصر، وإذا أطلقت صحيح مسلم فإنني أقصد المختصر، اقترحوا علي أن أقوم بالتعليق على الكتاب، فشرعت في التعليق عليه من عام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنت كلما علقت على مجموعة من الأحاديث أقوم بالقراءة على بعض الأخوة من كبار طلاب العلم ما كتبته وما علقته، فأضيف ما يرونه من إضافات. واستمررت في هذا المنوال عدة سنوات حتى هذا اليوم كما قلت، حتى اكتمل هذا الكتاب، أي حيث قمت بالتعليق على جملة أحاديث. وعندما أقول على جملة أحاديث المنذري فإنني علقت على كل ما في صحيح مسلم ما عدا أحاديث قليلة، وأسلوبي في التعليق يأخذ الشكل التالي: أذكر الحديث ثم أقوم بذكر الفوائد، سواء كانت من الفوائد العلمية أو الفوائد التربوية والدعوية إلى غير ذلك من الفوائد التي تحضر في الذهن أثناء كتابة هذا التعليق. فأحيانا أعلق على كل حديث على حدة وهو الأغلب، وأحيانا أجمع مجموعة من الأحاديث المتشابهة، أخذ حديثين أو ثلاثة أو أربعة فأعلق عليها جميعا، وأحيانا أعلق على الباب، وهذا قليل جدا ولكنه وجد في بعض الأبواب كباب الطب مثلا، باب التداوي، فعلقت على جملة الباب بجميع ما فيه من أحاديث دون أن أقف مع كل حديث وحده. وهناك أحاديث يسيرة بالنسبة، أقصد لعدد أحاديث الكتاب، لأن عدد أحاديث الكتاب أكثر من 2000 حديث، فهناك أحاديث لم أعلق عليها اكتفاء بما سبق من تعليقات، حيث لم أجد هناك ما يدعو الوقوف عندها، وخاصة مع مراعاة ظروف الزمان والمكان والحال والانشغال. وإلا فالأمل بإذن الله أن أقوم على التعليق على كل حديث، وإخراجي لهذا الكتاب لا يعني النهاية، وإنما الكتاب بين يدي. كلما سنحت لي فرصة رجعت إلى بعض أحاديثه وعلقت عليها بما يوفر الله جل وعلا. وبعد أن أكملت هذه التعليقات واطلع عليها بعض طلاب العلم اقترح علي أن أقوم بنشرها من أجل الإفادة منها، فراجعت ما كتبت وبدأت في إخراجها ابتداء من هذه الحلقة التي هي بين أيديكم كتابة وصوتا من خلال موقع المسلم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، ولعل هناك من التوافق الطريف أن يتوافق اسم الكتاب صحيح مسلم مع اسم الموقع وهو موقع المسلم، وكلنا مسلمون الحمد لله، ونسأل الله جل وعلا أن نحقق قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أن يثبتنا على دينه. سيقوم أحد الأخوة بقراءة الحديث، ثم بعد ذلك أقرأ ما لدي من تعليقات ووقفات على ما قرأه من حديث. والذي سيكون معنا في هذه الحلقات، في هذه الحلقة الأولى والثانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أن نستمر في بقية الحلقات، هو أخي الشيخ محمد أثبيتي، أسأل الله سبحانه جل وعلا أن يبارك فيه وفيكم. وقد تم وبدأت التسجيلات عبر استديوهات تسجيلات العصر الإسلامية، فأشكر الأخوة مقدما على جهدهم وعلى ما يقومون به من بث العلم ونشر الدعوة عبر هذه المؤسسة المباركة، فشكر الله لهم جهودهم وللقائمين عليها ومن ساهم في تسجيل هذه الحلقات بأي مساهمة معنوية أو حسية، أسأل الله أن يبارك لنا ولهم وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يكون هذا الحديث من باب نشر العلم والدفاع عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبخاصة كما تعلمون أن صحيح مسلم يعتبر بعد صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، كما أجمعت الأمة على ذلك أن صحيح البخاري ومسلم هي أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا، لأنها تحوي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة صحيحة أجمعت عليها الأمة جملة. هذا ما أحببت أن أقدمه باختصار في بداية هذه الحلقات، ونبدأ الآن قراءة الحديث الأول ثم أقف معه. فتفضل الشيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر له ولشيخنا وللسامعين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحيم الغفار الكريم القهار مقلب القلوب والأبصار عالم الجهر والإسرار، أحمده حمدا دائما بالعشي والإبكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدا نبيه المختار ورسوله المجتبى من أشرف نجار، صلى الله عليه وعلى أهله وأزواجه وأصحابه الجدراء بالتعظيم والإكبار صلاة دائمة باقية بقاء الليل والنهار. وبعد، فهذا كتاب اختصرته من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنه، اختصارا يسهله على حافظيه ويقربه للناظر فيه، ورتبته ترتيبا يسرع بالطالب إلى وجود مطلبه في مظنته، وقد تضمن مع صغر حجمه جل مقصود الأصل، وإلى الله سبحانه أرغب في أن ينفعني به وقارئه وكاتبه والناظر فيه، إنه قريب مجيب. كتاب الإيمان، باب أول الإيمان قول لا إله إلا الله. عن أبي جمرة رحمه الله تعالى قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير. وقال احفظوه وأخبروا من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف رحمه الله تبعا للإمام المسلم بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو الأصل في المسلم وفي عمل المسلم، وما يأتي بعده من أعمال ومن أحكام، مثلا من الصلاة سيأتي بعد الإيمان الصلاة والزكاة والصيام والحج وبقية أركان الإسلام وواجبات الإسلام وما يأتي من البيوع وغيره، كلها مرتبطة بالأصل وبالإيمان، لأنه بدون الإيمان لا حقيقة للإسلام، لا حقيقة للمؤمن. فمن هنا كانوا يبدأون بمثل هذا الكتاب، والبخاري نجد أن بدأ بالإيمان أو بالوحي، لأن الأصل هو الوحي من عند الله جل وعلا. فهنا بدأ بالإيمان لأن ما بعده ينبني عليه، بمعنى لو أن رجلا طبق كل ما في صحيح مسلم ما ورد من أحاديث ولم يأخذ بالإيمان لم ينفعه، حتى ولو صلى ولو صام ولو حج ولو زكى ولو باع وفق الشريعة، لكن بدون الإيمان لا حقيقة له. ولنأخذ مثال يسير جدا، القانون الفرنسي في أحكام كثيرة في المعاملات تتوافق مع الشريعة، أخذا من تأثرهم بالمسلمين وبخاصة في المذهب الحنفي، لكن لا ينفعهم هذا لأنهم لم يؤمنوا. ولذلك كما سيأتي في قصة المطعم بن عدي لما سألت هل نافعه أنه كان يفعل كذا وكذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفعه. نعم، لماذا؟ لأنه لم يكن مؤمن. فهذه حقيقة فقه بعيد من هؤلاء العلماء عندما يبدأون بمثل هذا الكتاب كتاب الإيمان ويصدرون به كتبهم، لأنه كما قلت هو الأساس الذي يبنى عليه ما بعده. المسألة الثانية أنه أيضا في باب الإيمان كما سيأتي إن شاء الله ظل في هذا الباب أناس كثير داخل أمة الإسلام بين إفراط وتفريط، فنجد مثلا الخوارج ونجد المعتزلة يمثلون الذين يكفرون كالخوارج يكفرون بالمعصية ويتفقون مع المعتزلة بالتخليد في النار، وإن كانوا المعتزلة من ناحية النظرية يقول منزلة بين المنزلتين ولكن حقيقة واحدة في النهاية، فهم يتفقون مع الخوارج في موضوع التخليد بالنار. وجاءنا في المقابل المرجع، بل جاءنا من يقول يكفي التصديق فقط، والمرجع على أقسام أيضا ليسوا على درجة واحدة، وبينهما مدارس كثيرة. فجاء بهذا الكتاب وذكر أحاديث كما ستأتي بإذن الله ركز على هذه المعاني والخلل الذي وقعت في كثير من فرق المسلمين والخطأ في مفهوم الإيمان، سواء من كفر بالمعصية أو من قال أنه لا يضر مع الإيمان معصية، وهو مذهب المرجئة على الاختلاف كما قلت بين مرجئة الفقهاء وبين غيرهم. هذا مدخل لماذا صدروا بكتاب الإيمان. أما هذا الحديث فقد بدأ به المؤلف وفيه دروس عظيمة وكثيرة أذكر من أبرزها. أولا نلحظ هذا الترحيب العظيم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالقوم، لا خزايا ولا ندامة. وهذا الدرس لو وقفت هذا اليوم في درسنا اليوم على فقط هذه الفائدة من هذا الحديث لما كفاها، فهي درس للدعاة إلى الله جل وعلا، كيف يستقبلون الناس، كيف يدعون الناس، كيف يهيئون الناس. مفهوم الكرم ومفهوم الأخلاق ومفهوم الإيمان أيضا في خلل عند كثير من المسلمين. هناك نجد مثلا من يركز على منهج السلف، وتجده وهو صادق حريص على منهج السلف في الاعتقاد، لكنه ينسى منهج السلف في المعاملة، بل يسيء ويخالف منهج السلف في المعاملة بحجة المحافظة على منهج السلف في الاعتقاد كما يدعي أو يقول، فهو في الحقيقة يناقض قوله ويناقض فعله فينفر الناس منه. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو خلق أو تقرير كله هو منهج السلف. فهذا الترحيب العظيم بهؤلاء مقدمة مهمة جدا لاستقبال الناس، وهو الذي يليق بخلق المسلم، وهو يهيئ السامعين لقبول ما يقول المتكلم، حتى أصبح ما يسمى بالعلاقات الإنسانية الآن له مدارس وله أقسام وله جامعات تدرس هذا العلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمارسه ممارسة طبيعية مع صحابته، ومع الوافدين حتى في استقباله للكفار صلى الله عليه وسلم من الوفود الذين يأتون إلى المدينة، كيف كان يستقبلهم كما استقبل نصارى نجران وما استقبل به غيرهم صلى الله عليه وسلم. فأصبح موضوع الاستقبال، أقول هذا لأنني ألحظ في واقع كثير من الدعاة وطلاب العلم الجفاء والغلظة والشدة على الناس حتى ينفروا. قد يكون هذا العالم عنده خير عظيم جدا، قد يكون هذا الداعية الأمة بحاجة إلى ما عنده، ولكنه بأسلوبه بطريقته بتعامله ينفر الناس منه. بينما نجد المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. سبحان الله، ما ألطف هذا العبارة. هذا ينطلق من قضية مهمة جدا، أنك إذا أردت أن تتعامل مع شخص أن تهيئه لقبول ما تريد، لقبول ما تقول. أهم ما يكون هو إحساس الإنسان بقيمته بذاته، فأنت عندما تستقبله وتحترمه وتقدره يشعر هو بذاته، فيسلم لك قيادة أمره ويصبح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لنا جئناكم شقة بعيدة، مرنا بأمر مفصل. شوف، مرنا يعني نحن جاهزون لاستقبال ما تقول وملتزمون بكل ما تقول، قاول نبلغ من وراءنا وندخل به الجنة. أكثر من كذا. ولذلك وصفه الله جل وعلا، وصف محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم خلق وعظيم، ولا غر، فقد أدبه ربه وأحسن تأديبه كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، ففيه ترابط وتفصيل. فإذا هذا الجانب أقول درس عظيم لنا جميعا من هذا الحديث. وأيضا نجد من هذه الدروس بعض الوقفات العلمية أن الإسلام والإيمان يفسر أحدهما الآخر، فهما كما قال العلماء: إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهنا فسر الإيمان بأركان الإسلام، هم سألوا عن الإيمان ففسر بأركان الإسلام كما قرأ الشيخ. هذه فائدة تغيب عن ذهن البعض، والعلماء أخذوا هذه القاعدة الجميلة أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر فهو يشمل الإيمان والإسلام، وإذا ذكر في موضع واحد فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب. وهنا فسر هذا بهذا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فالمعنى هنا وهنا واضح كما في سورة الذاريات في قصة قوم لوط. أيضا يقول: قال الراوي: فأمرهم بأربع. وفي بعض الروايات: أمركم بأربع، بينما نجد في التفصيل أنها خمس. والجواب الأظهر وما نقله النووي رحمه الله في قوله: أن تؤدوا خمسا من المغنم، ليس عطفا على قول شهادة لا إله إلا الله، فإنه يلزم منه أن يكون الأربع خمسا، وإنما هو عطف على قول آمركم بأربع، فيكون مضافا إلى الأربع لا واحدا منها، وإن كان واحدا من مطلق شعب الإيمان. مما نلحظ في هذا الحديث: تصوروا هؤلاء القوم جاءوا من شقة بعيدة وبينهم وبين صلى الله عليه وسلم أعداء. ما الذي حدث؟ ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يلقى عليهم محاضرات ويلقى عليهم الدروس ولمدة سنة بكلمات، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. يدل على أن هذا الدين دين عملي، دين عملي، ويدل على أن ذلك الجيل جيل عجيب كان يتلقى وينفذ مباشرة. ولذلك كانت أسئلتهم دقيقة: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهكذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبوا إلى قومهم. كان الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم بضع آيات فيرجع إلى قومه يعلم، بينما الأمة الآن أصيبت بالتخمة في الجامعات والمدارس وكليات الشرعية وغيرها، لكن كثر الفقهاء ولكن قل العاملون. المتعلمون كثر، أصحاب الشهادات كثر في التخصصات الشرعية، لكن أين العاملون؟ الإسلام في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته بل يكفي أن منهج الأمة يتركز في القرآن الذي يحفظ في الصدور، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح والضعيف محصورة، وقطعا الصحيح منها أقل من الضعيف الموضوع، ومع ذلك هي إلى قيام الساعة، منهج إلى قيام الساعة، دليل على أن هذا الدين دين عملي. ولذلك يعجبني في هذا الموضوع، وإن كان خارجا عنه من وجهه ولكن لابد من الإشارة إليه، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عندما جاء ووجد في الجزيرة وبالذات في نجد الشرك والبعد عن الله جل وعلا والانحراف عن منهج الحق، بدأ يصلح الوضع فأقام دولة وأصلح جيل. ولكن كتب الشيخ محمد عبد الوهاب محدودة. أذكر منها مثال: مسائل الجاهلية. ذكر الشيخ فيما أذكر أن قرابة 130 مسألة. لفت نظري أن بعض طلاب العلم رحمهم الله والأحياء منهم والأموات جاءوا يقولون: لا، إن مسائل الجاهلية أكثر، فمنهم من زاد 30 مسألة ومنهم زاد 50 مسألة أو أكثر. فقلت إن هؤلاء مع أنهم أحسنوا في الإضافة إلى ما ذكر الشيخ محمد، غاب عن بالهم شيء قصده الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، لأن الذي يقرأ الاستدراكات التي أضيفت على مسائل الجاهلية حتى بعض العصا إلى 200 مسألة كأنه يقول أين الشيخ محمد عبد الوهاب عن 70 مسألة فاتت عليه؟ ما كان يدرك أن هذه المسائل الجاهلية؟ لا، الشيخ محمد الوهاب يقول كأنه يقول مسائل الجاهلية الواقعة في هذا المجتمع، ولم يؤلف رسالة ماجستير ولا دكتوراه يحصر فيها مسائل الجاهلية التي وقع فيها الجاهليون. فيقول يا أيها المجتمع عندكم من مسائل الواقعين أنتم فيها، وهي من مسائل الجاهل 1 و2 و3 و4 و10 إلى 130 فيما وصل إليه. فكان عمليا في تحديده. وقلت أنا أشبهه بطبيب، طبيب جاءه مريض ووجد أن فيه المرض الفلاني والفلاني والفلاني والفلاني، فوجد فيه 10 أمراض أو 5 أمراض أو مرضين، حدد له ما يحتاج إليه وعالجه ومشى. بينما طبيب آخر يؤلف رسالة ما هي مثلا الأمراض الباطنية، يمكن يكتب 50 مرض، لكن ليست 50 مرض موجودة في كل مريض، قد بعض المرضى في 1 و2 و3 و4 إذن الطبيب عندما يباشر معالجة المريض هو عملي. بينما نجد في الوقت نفسه أن التنظير سهل، الإسلام ليس دين تنظير، دين عملي. فلذلك أعطاهم هذه الكلمات محدودة ورجعوا وهم سألوا ندخل بها الجنة، وماذا يريد الإنسان إلا ذاك؟ ما أحوج الدعاة طلاب العلم إلى أن يركزوا على المسائل الواقعة، المسائل العملية، بعد تهيئة الناس لقبول الحق، وكلما تقبل الناس شيء من هذا تجاوزوه إلى غيره. أيضا من هذه الدروس احفظوه وأخبروا به من وراءكم، يدل على وجوب العلم، أيضا أن وجوب العلم بما لا يسع المرأة جهله، وأن على المسلم أن يسعى لذلك ويحذر من الإعراض، ثم عليه أن يبلغ من وراءه بما علم وتعلم، امتثالا لهذا الأمر ولقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فهذا ما يتعلق بهذا الجانب. وأختم بمسألة ستأتي فيما بعد في حديث آخر، قصة الأشج في موضوع هذا الخلق الرفيع الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم به، وله تفصيل إن شاء الله في حديث آخر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، إلى قوله: إن الله عليم خبير. ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم.
هذا حديث عظيم، وهو ركن من أركان العلم ما حواه من كنوز لا تخفى، وقد تناوله جهابذة العلماء قديما وحديثا بالشرح والتفصيل والبيان بما لا مزيد عليه. وحتى قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. ولكن أشير هنا إلى ما ورد في تعريف الإحسان، فأقول لو أن هذا المعنى، يعني معنى الإحسان الذي فسره في الحديث، خالط بشاشة القلوب وآمنت به واستحضرت، لما أقدم كثير من الناس على معصية الله. فلو شعر أحدهم أن بشرا يطلع عليه وهو يعصي الله لأقلع فورا عن معصيته، فكيف والمطلع عليه ملك الملوك رب العالمين. يذكرون أن أعرابيا خرج بليل فوجد جارية فراودها، فقالت له: أما لك زاجر من عقلك؟ إذا لم يكن لك واعظ من دينك؟ فقال: والله ما يرانا إلا الكواكب. فقالت له: يا هذا وأين كوكبها؟ فأخجله كلامها فقال لها إنما كنت مازحا. فقالت فإياك إياك المزاح، فإنه يجري عليك الطفل والدنس النذل ويذهب ماء الوجه بعد بهائه ويورث بعد العز صاحبه ذلا. وصدقت رحمها الله. إذن فالخلل ناتج عن ضعف في اليقين والمراقبة، ومعالجة هذا الخلل كبيرة بإذن الله بالقضاء على آثاره. قال النووي رحمه الله ولو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمه على أحسن وجوء إلا أتانا. إذن ربنا جل وعلا يرانا، إن لم تكن ترى فإنه يراك. إن التربية على مبدأ المراقبة الذاتية منذ الصغر لها آثارها الإيجابية على حياة المسلم، وهي وقاية وحصانة من شرور كثيرة تشكو منها البشرية. وهنا وقفة لطيفة في هذا الحديث، وهي في قوله تلد الأمة ربتها. قال العلماء هذا إخبار عن كثرة السرار وأولادهم. قلت انسجاما مع هذا التفسير، وحيث إن عصر الإماء قد ولى منذ زمن بعيد، فإن هذا الحديث يدل على أن الأمة مقبلة على جهاد عظيم، وأنها ستنتصر بإذن الله انتصارا باهرا يدل عليه كثرة إمائها، وذلك نتيجة لكثرة غنائمها. وهذا أثر من آثار عظم انتصاراتها وضخامة إسراها، وهو يشير إلى سؤددها وتمكنها بإذن الله. وأيضا في هذا الحديث أيضا ذكر شيء مما يجب على طالب العلم أن يتحلى به، وبخاصة إذا كان في مجلس علم وتعليم. قال النووي رحمه الله فيه أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأهل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنها أن يسأل هو عنها ليحصل الجواب للجميع. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويديه منه ليتمكن من سؤاله غير هائب ولا منقبض، وأنه ينبغي للسائل أن يرفق في سؤاله. هذه فوائد عظيمة في هذا الحديث نتعداها إلى الحديث الذي بعده.
عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
في قصة أبي طالب كما في هذا الحديث من العبر والعظات ما تقصر دون حصرها الأقلام، ولكن أشير إلى مسألة مهمة تحتاج إلى تأمل ولما لها من الآثار، وهي من الأسباب الرئيسة في عدم قبول أبي طالب للحق، ألا وهي التقليد والتعصب والاقتداء بالآباء والأجداد على الرغم ما هم فيه من ضلال وكفر وانحراف. وبقدر ما يكون لدى الإنسان من تعصب وحمية لعشيرته وآبائه بغير الحق يكون فيه من الانحراف والبعد عن الصراط المستقيم، والناس في ذلك بين مقل ومستكثر ولا يسلم من ذلك إلا القليل، نسأل الله يجعلنا منهم. والتخلص من هذه الركيزة الجاهلية أي وهي التعصب بغير الحق يحتاج إلى قوة إيمان وصدق عزيمة ومجاهدة نفس وتربية على الهدي النبوي مع التيقظ والحذر الدائمين. وبهذا نجد الصحابة رضوان الله عليهم ومن قبلهم نجا إبراهيم عليه السلام عندما أعلنها صريحة مدوية لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. ومما ابتليت به هذه الأمة التعصب لأصحاب المذاهب وأئمة الفرق والجماعات والتنظيمات، الأمر الذي فرق الأمة شيعا وأحزابا. ومثل ذلك التعصب للعلماء والمصلحين بغير الحق، فأصبح معقد الولاء والبراء عند كثير من المسلمين المذهب أو الجماعة أو الحزب أو الرئيس أو العالم أو شيخ الطائفة وهلم جرى، حتى بلغ الحال بالبعض إلى الغلو المنهي عنه والتعصب الذميم، فالحذر الحذر والنجاة النجاة والعدل العدل. ف ثم انظر في قصة أبي طالب في هذا الحديث إلى آثار القرناء في الصد عن سبيل الله إذا كانوا على غير هدى، وهذا دعبهم في كل زمان ومكان. فكم من إنسان هدي إلى الحق فأعادوه إلى الباطل وإلى سالف ما كان عليه، وكم من إنسان أراد الهدى فمنعوه وصدوه، فهم وبال في الدنيا وبلاء في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذلا. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في جهنم. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم أيضا من الفوائد في هذا الحرص على هداية العاصي وتوبته وعدم اليأس من ذلك، وبخاصة إذا كان قريبا أو صاحب فضل، على أن لا يؤدي حرص الداعية إلى خروجه عن الحق ووقوعه في محرم. فقد قيل لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت وأوحي إليه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال النووي في قوله هو على ملة عبد المطلب، فهذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. قلت يشير النووي إلى أن الراوي جاء بلفظ هو بدل أنا التي قالها أبو طالب حتى لا يقع من قرأ الحديث فيما لا يليق.